بادئ ذي بدء أود أن أقول إن الله جعل جل وعلا شاء أن يخلق الغني وأن يخلق الفقير، وجعل الغني بحاجة وجعل الفقير بحاجة، والكل محتاج إليه، أما هو فمستغن عن الخلائق بأسرها. ولذلك قال المفسرون في قوله جل وعلا الله الصمد، أي المقصود في طلب الحوائج، المقصود في طلب الحوائج، إذ أن الخلق جميعا محتاجون إليه، أما هو فمستغن عن الخلائق بأسرها. الغني بحاجة إلى الله جل وعلا، الفقير بحاجة إلى الله جل وعلا، الطبيب بحاجة إلى الله جل وعلا، المريض بحاجة إلى الله جل وعلا، الصحيح بحاجة إلى الله جل وعلا، السقيم بحاجة إلى الله جل وعلا، القوي بحاجة إلى الله جل وعلا، الضعيف بحاجة إلى الله جل وعلا، الحاكم بحاجة إلى الله جل وعلا، المحكوم بحاجة إلى الله جل وعلا، الكل محتاج إليه، ونحن جميعا بحاجة إليه في كل أمر، في كل أمر. أبين المسألة أكثر، أقول ظهر الغلاء وظهر الوباء، وأقصد بالوباء ها هنا ما حل بالناس من أمراض وعلل لم تكن عند أسلافنا على الإطلاق. نرى الآن السرطان، نرى الآن فيروس الكبد بأنواعه وصوره، نرى الآن أمراض ما سمع بها الأول على الإطلاق، فضلا عن الأمور الكثيرة التي جاءت من جراء الغلاء. ولذلك يقول قائل إن الحل في كذا، والآخر يقول إن الحل في الهتافات، والثالث يقول إن الحل في الخطب الرنانة والوعود الجذابة والخطب لا 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 أبدا أبدا أبدا، بل إن الحل فيما سأذكر بإذن الله جل وعلا. أولا لابد وأن أبحث القضية برمتها من ألفها إلى يائها، ما هي أسباب ظهور الغلاء والبلاء؟ أنا عندي غلاء وعندي بلاء، الأول أنظر عشان أعالج أشخص الداء حتى أضع له الدواء، ما هي الأسباب التي أدت إلى ظهور الغلاء والبلاء؟ أول نقطة ترك المنهج، ترك المنهج رغم أن الخير الخير في هذا المنهج، وأن الشر الشر في البعد عن هذا المنهج. ألم يقل ربنا جل وعلا قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين، هداية ونور وقوام ورشد في كل طريق، من مهدنا إلى لحدنا، من أولنا إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. الكلام بالذات الحلقة دي محتاج إلى قلوب واعية. أأكد مرة ثانية، المنهج فيه الخير والبعد عنه هو الشر. يقول ربنا قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين، هداية ورشاد بخلاف الضلال والعياذ بالله جل وعلا، هداية ورشاد من مهدنا إلى لحدنا، من أولنا إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، إذا مضينا على منهج الله جل وعلا. لذلك إن تمسكنا بهذا المنهج نجونا، وإن تركنا المنهج واتبعنا غيره ضللنا. ألم يقل النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الحسن تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا، لن بأكد عليها مرة ثانية وثالثة، لن تفيد النفي المستقبلي، لن تفيد النفي المستقبلية، لن تضلوا بعدي أبدا. من اللي بيقول لي هذا الكلام؟ ده مش فلان ولا علان ولا وزير ولا غفير ولا أمير ولا ملك أرضي أبدا. الذي يقول لي هذا الكلام هو الذي لا ينطق عن الهوى، المعصوم صلى الله عليه وسلم، الحبيب صلى الله عليه وسلم يقول لي ولكم جميعا تركت فيكم ما إن تمسكتم به، ما إن تمسكتم به لن تضلوا، لن تضلوا، ما قالش بس لن تضلوا فقط، بعدي مش فقط، لا أبدا، أي إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. إن تمسكتم بهذا المنهج، بهذا الكتاب، وبصحيح السنة، بفهم سلف الأمة، إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، فإنكم ستكونون على الهدى لا على الضلال، ستكونون على النور لا على الظلام، ستكونون في الحق لا في الباطل، ستكونون مع الدليل لا مع الهوى، إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. هنبقى كده ثبات. طيب إيه المستفاد من غير ذلك؟ لن تضلوا بعدي أبدا، فيه دلالة على أننا إن لم نتمسك بكتاب الله وصحيح سنة النبي صلى الله عليه وسلم فإننا نضل، فإننا نضل. ومعنى الضلال هنا أنه يكون عندنا شطط في حياتنا، ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا، الغلاء بما كسبت أيدي الناس، الفساد بما كسبت أيدي الناس، الذل بما كسبت أيدي الناس، الأمراض بما كسبت أيدي الناس، ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس. أهو ما تقوليش بقى لا ده هو اللي عمل فيها، ده دول السبب، لا 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 لا، بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. أنت السبب وأنا السبب، إحنا محور السبب، ما كسبت أيدينا. هل تمسكنا بكتاب الله جل وعلا؟ هل تمسكنا بصحيح سنة النبي صلى الله عليه وسلم في بيوتنا، مع أنفسنا، مع أهلينا، مع أولادنا، في مدارسنا، في شوارعنا، في جامعاتنا، في طرقاتنا، في أعمالنا، في كل أمورنا، في اعتقاداتنا، في أقوالنا، في أفعالنا، في سلوكنا؟ أبدا أبدا أبدا، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. يترتب على ذلك ظهور الفساد، الشارع فساد، العمل طرف فيه الفساد، الله النظر في فساد، الكلام مع الناس يترتب عليه فساد، المعاملات ترتب عليها فساد، آثار بما كسبت أيدي الناس. ولذلك أذكركم بحديثه صلى الله عليه وسلم مرة أخرى، تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي أبدا كتاب الله وسنتي. ولذلك جاء الضلال لما تركت الأمة المنهج، وإن عادت الأمة إلى المنهج بإذن الله جل وعلا عادت إليها العزة، وعاد إليها النصر، وعاد إليها الفلاح، وعادت كعهد سلفها الصالح بإذن الله جل وعلا. ولذلك أقول هذه النقطة والمنهج مع لما الخلاف فيه، لما الخلاف فيه وعليه؟ الرب واحد، قلتها مرارا، الكتاب واحد، النبي واحد، القبلة واحدة، الهدف واحد. ما عندناش أربع كتب، لا، بخلاف غيرنا عندهم كيت وكيت وكيت وكيت، اللي هنا مش هو، اللي هنا مش هو، اللي هنا مش هو، اللي هنا، إنما احنا لا، هو مصحف واحد من ألف إلى ياء، من الفاتحة إلى الناس. هقولك سورة الأعراف، سورة الأعراف هي هنا، هي هنا، هي هنا، في كل المصاحف، في سائر أرجاء المعمورة، في الصدور وفي السطور، في الصدور ما نحفظ، وفي السطور المكتوب في ثنايا المصاحف. سورة الأنفال هي كما هي، سورة الإسراء هي كما هي، سورة الملك هي كما هي، أي سورة. إذن كتاب واحد، والهدف في النهاية واحد. أما من اختلف معنا فنعوذ بالله من شر الخلاف. لذلك أقول لما الخلاف، ولما الشطط، ولما البعد عن منهج الله جل وعلا؟ والله لا عذر لدينا في ذلك. أنتقل إلى النقطة الثانية بسرعة، غياب القدوة، غياب القدوة. نحن نفتقد القدوة في كل أمر، في المدارس نحن بحاجة إلى قدوة، نفتقد القدوة في المدارس، نفتقد القدوة في الجامعات، نفتقد القدوة في المساجد، نفتقد القدوة في كل مجال، نفتقد القدوة في العمل، نفتقد القدوة الذي نتأسى به. والأصل أننا جميعا نتأسى بمحمد صلى الله عليه وسلم. لذلك يقول ربنا جل وعلا لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. نحن بحاجة إلى التأسي، ولذلك قلت نحن بحاجة إلى قدوة، بدءا من البيت وانتهاءا بمظلة الحكم العام. البيت نواة للأمة بأسرها، إن صحت النواة صحت الأمة، وإن فشلت النواة فشلت الأمة. غياب القدوة، والقدوة عامل مهم جدا. لماذا؟ ألم يقل ربنا جل جلاله وعلت أسماؤه وسمت صفاته يا أيها الذين أمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا. ركزوا معي جدا، الآباء، الأمهات، الإخوان، الأخوات، الأبناء، البنات. أنا بعجل لأن الحلقة مليانة علم، عايز أقدر أوصله بسرعة. أهو العلم اللي بنقله أنا، لا إحنا مش أهل علم، إحنا بننقل لكم العلم. شوف اللي معايا أهو، يا أيها الذين أمنوا قوا أنفسكم، ما قالش بس، قال وأهليكم نارا. الرجل في البيت، الأم في البيت، أنت مسؤول عن نفسك ومسؤول عن أهلك جميعا. ماذا قدمت وماذا أخرت؟ كيف حاسبت؟ وهل قمت بأمرك؟ هل كنت قدوة أمام هؤلاء؟ أم كنت قدوة سيئة والعياذ برب الأرض والسماء؟ نحن بحاجة إلى القدوة في البيت الذي يصوم النهار ويقوم الليل لله الواحد الغفار ويكثر من الاستغفار آناء الليل وأطراف النهار. نحن بحاجة إلى قدوة حقيقية يربي الأولاد التربية الصحيحة. ولذلك انظروا إلى الشوارع، انظروا إلى الكذب، انظروا إلى الإجرام، انظروا إلى أمور ما أنزل الله بها من سلطان، انظروا إلى الابتزاز، انظروا إلى الرشا، انظروا إلى الربا، انظروا إلى النصب، انظروا إلى أمور عظيمة امتلأ المجتمع وضج وعج بهذه الأمثلة. من ماذا؟ بسبب البيوت الخربة، الأب جاهل والأم جاهلة وفاقد شيء لا يعطيه، أب جاهل وجاهل غير أمي، جاهل يعني ما يفهم أي حاجة، ما بيمضيش على المنهج على الإطلاق، منتظر يطلع ابنه إيه؟ يطلع ابنه كذاب نصاب، مع الراقصات تراه، مع المتدينين تراه، وضايع ضايم عنده أي شيء على الإطلاق. أحيانا في المسجد تراه لا لأجل ركوع ولا لأجل السجود ولكن لأجل التلبيس، مع الشياطين تراه والعياذ بالله جل وعلا. ولذلك يا جماعة أنا بقوله نحن بحاجة إلى تربية حقيقية. الأم انظري إلى بناتك، البنت الأم تبقى ماشية محتشمة في الشارع والبنت معها بالبنطال، كشف الصدر، كشف عن كذا، كشف عن كذا، شيطانة تمشي بجوارها. أنت أم؟ هل أنت الأم؟ هل أنت مثل الخنساء؟ هل أنت مثل أسماء؟ هل أنت مثل أمهات المؤمنين؟ إيه اللي بيحصل؟ لا. لذلك أقول قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. الحين الولد بيعمل إيه؟ الولد يسب أباه، يسب أمه، البنت تتمرد على أمها، البنت تنام خارج البيت بالأيام والليالي. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. هذه التربية، هذه أمة محمد صلى الله عليه وسلم، هؤلاء هم الذين يرجى منهم الخير من الشباب وكذا من الشابات. مصيبة ما بعدها مصيبة. نحن بحاجة إلى قدوة، ولو كان الرجل قدوة في بيته لمضت القافلة من خلفه على الحذو الصحيح. ربنا بيقول إيه؟ وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها، ما قالش أنت صلي فقط، لا، وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها. الله أكبر، إنه أمره أن يأمر أهله. ولذلك أنا مأمور بمتابعة أهلي وبأمر أهلي بالمعروف وبنهيهم عن المنكر، بأمرهم بتأدية الفرائض، بأمرهم بفعل الطاعات وتجنب المعاصي والمحرمات. أنا في البيت أنا مسؤول عن هؤلاء، إنما ما ينفعش أبقى بيتي فاشل، بيتي منهار، بيت ضايع، بناتي والعياذ بالله جل وعلا، أبنائي والعياذ بالله جل وعلا، زوجتي والعياذ بالله جل وعلا، واجي اقول لك ايه؟ شفت ما تطبقوش الشريعة، شفت ده ظلمة، شفت ده كذا. يا أخي يا أخي أين ما طبقت أنت؟ أعطاك الله الكثير والكثير، فماذا فعلت؟ انظر إلى نفسك، نعيب زماننا والعيب فينا، وما لزماننا عيب سوانا، ليس الذئب يأكل لحم ذئب ويأكل بعضنا بعضا عيانا. يا أخي انظر إلى عيب نفسك وعالجه أنت، ابدأ بنفسك يا أخي، وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليه. أيضا من قول الله جل وعلا في تربية لقمان لولده، وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه يا بني لا تشرك بالله. تعالوا نشوف كده التربية، أي تربية في المنهج القرآني. هذا الأب ومعاه ابنه، الأب جلس مع الابن كده، مش الأب ما بيشوفش ابنه على الإطلاق. الأب يعني في بعض البلدان ترى الأب مثلا عنده 30 عيل، عنده 35 عيل، شفت أنا الكلام ليه؟ عنده 40 عيل. في مرة أرسلوا له المدرسة، قالوا لا 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 لا، ابنك كان بيعمل مصيبة الوقت معاه ولا ثاني، راح المدرسة، فين ابني؟ وين ابني؟ وين؟ قالوا هو هذا ابنك، تعال يا ولد، ولد أنت ابني، ابني إيش منهم؟ ابني أنت ابني إيه؟ ابني إيه؟ ما هوش عارف ابنه، عايز يعرفوا أمه تبقى إيه؟ قال له أمي فلانة يا أبي. طيب هعاقبك في البيت، هعاقبك في البيت. مش عارف ابنه، مش عارف ابنه، هيعاقب إيه؟ فاقد شيء لا يعطيه، هو منشغل بملذاته وشهواته ومنشغل والعياذ بالله بأهوائه. يا من شغلت نفسك بالدنيا وزينتها ولا تنام عن اللذات عيناه، شغلت نفسك فيما لست تدركه، تقول لله ماذا حين تلقاه، والعيال ضايعة. واحد ثاني يبقى عنده عيل أو اثنين أو ثلاثة بس، وبعدين الولد بيركب سيارة وبجيب عيال وبياخذوا بنجو في الحتة الفلانية وبعود يعكسوا النساء وبجيبوا بناته ويحبها في شقة. الولد ده بس اصبر، هي مرحلة كده، الولد ده هيتظبط وهيبقى تمام. أي تمام؟ أي تمام؟ لو مات على ذلك، لو مات وهو في حالة الزنا، لو مات وهو في شرب المخدرات والمسكرات، نعوذ بالله من سوء الخاتمة وشؤم العاقبة. وأنت ماذا تقول لله غدا في تربيتك لأولادك؟ تعالوا نشوف بقى. أنا الأب يجلس بجوار ولده، مش أب ما بشوفش ولده على الإطلاق، ولا ولده بيشوفوه، وصار الأمر هكذا. أهم حاجة عنده يجمع المال، يعيش عيشة الفقراء، ويحاسب حساب الأغنياء، والأولاد منه براء. يجي بقى يعيش مع ابنه؟ لا. إن حتى قالوا له يعني تم بالأولاد، تعال يا ولد ذكرت يا ولد، رحت الدرس جبت كم يا ولد، جبت كم يا ولد، دي النقاط اللي يسأل عليها. إنما تعالوا نشوف الرجل الصالح ما بيجي ربي أهو. وإذ قال لقمان لابنه، قعدوا جنبه كده وهو يعظه، يعني ينصح ويعظه. أول حاجة عقيدة، يا بني لا تشرك بالله. أول حاجة شوف كيف عليه. أو ليه؟ إن الله لا يغفر أن يشرك به، ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. لأنه لو مات على الشرك كان من أهل النار خالدا مخلدا، وقصدت بذلك الشرك الأكبر. أو يا بني لا تشرك بالله، مش كده بس، إن الشرك لظلم عظيم. وبعدين شوف، ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن، إلى آخر ما قال. بعد كده يقوم جايب له باب ثاني، يقول له إيه؟ يا بني إنها إن تك مثقال حبة من خردل، فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله، إن الله لطيف خبير. يا بني أقم الصلاة، وأمر بالمعروف، وانهى عن المنكر، واصبر على ما أصابك، إن ذلك من عزم الأمور. ولا تصعر خدك للناس، ولا تمشي في الأرض مرحا، إن الله لا يحب كل مختال فخور. واقصد في مشيك، واغضض من صوتك، إن أنكر الأصوات لصوت الحمير. الله أكبر. والله الذي لا إله إلا هو، موعظة جمعت وشملت من الألف إلى الياء، من الدفة إلى الدفة، من أقصى المواعظ إلى أقصاه، ومن أدناها إلى أدناه، جمع فأوعى. أو جبل العقيدة، وجبل الأمر بمعروف النهي عن المنكر، وجبل الصلاة، جبل كل حتى الأخلاقيات، السلوك في المواعظ. هذا الأب، دي التربية. إنما مش يقعد كده، هلا شفت البنت الفلانية، لو نجحت أجوزك البنت المشعر كذا، هلا دي تربية فشلة فشلة. ولذلك تأتي بالثمار المرة التي نعيشها الآن. هديكم مثال بسيط خالص، صلة ابن أشيم. للأسف البعض بيضبطها كده ابن أشيم، لا لا لا، ابن أشيم، صلة ابن أشيم. عايز اللي عايز يرجع يرجع لسير أعلام النبلاء للبداية والنهاية، صفة الصفوة، ويركز طبعا المحققة. صلة ابن أشيم كان زوج لمعاذ العدوية. ببساطة خالص، أنا ببسطه، هذا الرجل باختصار عشان ننظر للتربية الحقيقية، ده القدوة، أنا بتكلم في مجال القدوة، أهو القدوة. هذا الرجل كان صواما بالنهار، قواما بالليل لله الواحد الغفار، كان مكثرا من الاستغفار أنا الليل وأطراف النهار. هذا الرجل ما كان إلا في جهاد، في ذب المشركين، أو في قتال المشركين، أو في النظر في كتاب رب العالمين، أو في الأمر بالمعروف، أو تراه راكعا ساجدا. هذا الرجل حتى في ليلة الزواج صلى بأهله الليل كله، كل الليل. زوجته مين؟ معاذة العدوية. ومن هي معاذة؟ الصوامة، القوامة، الطاهرة، التقية، النقية، ولها أحاديث في الصحيحين. شوف معايا القدوة، هو ابنه كان يهتم به اهتماما شديدا، وكان يأمره أن يقوم معه في قيام الليل، وكان يأمره بصيام النهار. ولما جاء موعد الجهاد في سبيل الله جل وعلا أخذه معه في قتال المشركين، أخذه معه. وبعدين الزوجة حثت الولد على الجهاد والصبر والمصابرة، وذكرته بقول الله جل وعلا: يا أيها الذين أمنوا اصبروا وصبروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. والوالد مع الولد، الولد صغير، شاب صغير بلغ الحلم، أخذه الوالد: تعال يا بني. واتجه إلى المعركة، واشتدت المعركة، وحمي وطيسها، واشتعلت نارها، معركة معركة. وجاءت الكرة على المسلمين. لما شاف كده صلة ابن أشيم، لا لا وربي اثبت يا ولدي، شاف خلاص خلاص ما في محال. الولدي بني تقدم أنت حتى أحتسبك عند الله جل وعلا. أنا شوف، أنا مش هسيب الأعداء دول يهجموا على المسلمين كده وينالوا من جثثهم أبدا، لا والله، سألقى الله شهيدا. بس قبل ما موت شهيد، نفسي أشوفك شهيد يا ابني. شوف عندنا، نفسي أشوفك طبيب يا ابني، نفسي أشوفك أستاذ في الجامعة يا ابني، نفسي أشوفك مهندس يا ابني، نفسي أشوفك ضابط يا ابني، نفسي أشوفك طيار يا ابني. لا 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 لا، ده ما نظرلوش الدنيا على الإطلاق. شوف يقول إيه، نفسي أشوفك شهيد يا ابني، قبل ما أنال الشهادة أشوفك نلت شهادة. غلام صغير قال له: بني تقدم فقاتل. فسمى الله وكبر الغلام، ثم أخذ يضرب برمحه وسيفه حتى سقط صريعا. انالت عليه الرماح والسيوف من كل اتجاه فسقط مدرجا في دمائه. رحمه الله رحمه الله رحمه الله، سقط مدرجا في دمائه. انظروا إلى الوالد وإلى الرحمة وإلى الحب وإلى الحنان، تمنى له الآخرة لكنه والد، فجرى إلى ولده والولد لا زال به رمق ودموعه تنهال على وجه ولده، ثم وضع الولد على فخذيه وهو في أرض المعركة وقد اشتعلت نارها واشتد وطيسها، حمله على فخذيه ثم سأل الله له الشهادة، أي أن يكون قد مات شهيدا، ثم دعا الله له ثم ثبته، ففاضت روح الولد إلى بارئها، حينئذ حمل ثم وضع ثم حمل سيفه ثم أخذ يضرب به يمينا ويسارا في أعداء الله جل وعلا، يسخنهم بالجراح وانهال هاهنا وهاهنا بالطعنات حتى كثروا عليه، اجتمعوا عليه، فانهالت عليه الضربات بالرماح والطعنات بالسيوف، وتساقطت عليه السهام من كل اتجاه، فسقط مدرجا في دمائه بجوار ولده. سقط الوالد بجوار الولد وانتهت المعركة وانتصر الموحدون، وذهب الناس إلى الزوجة الصالحة وقالوا لها: لله ما أعطى وله ما أخذ. فقالت: من أراد أن يعزيني فلينصرف، ومن أراد أن يهنئني فليأتي إلي. فدخلت بعض النسوة فنظرت بعد قليل ثم قالت: قوموا نخدم من الطريق إليه غدا. احنا ربنا خلقنا ليه؟ وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدوا. مش نقعد نتكلم ولا نسائر ولا نتوعظ. قوموا قوموا نصوم، قوموا نقوم، قوموا نركع، قوموا نسجد لله جل وعلا. قدوة، أب قدوة وأم قدوة. ولذلك جاء الولد على منوال الوالد، وأسأل الله أن يجمعهم بالحبيب صلى الله عليه وسلم في الفردوس الأعلى. أبو هريرة المثال الثاني، أبو هريرة في القدوة رضي الله عنه وأرضاه، كان إذا جن عليه الليل قسم الليل ثلاثة أثلاث، جعل ثلثا له وثلثا لزوجته وثلثا لابنته. إذا قام فصلى الثلثا قال لزوجته: قومي قومي الثلث الثاني، فتقوم. حتى إذا أرادت وانتهت من ثلثها الثاني قالت لبنيتها: بنيتي قومي، فأحيي الثلث الأخير. فيسأل عن ذلك فيقول: حتى إذا نظر ربنا إلى بيتنا رضي عنا، ومن رضي الله عنه أدخله الجنة برحمته. يعني عشان ربنا ما ينظر في أول الليل، أهو البيت بيقيم الليل، أنا انتهيت، أهو الثلث الأولاني زجت في قيام الليل، يبقى البيت به نور وطاعة. في الثلث الأخير ينظر ربنا: بنتي بتقيم الليل، بيت فيه نور وفيه طاعة، قدوة ما بعدها قدوة. لذلك البنت ما يقولش: لا ما ترغمنيش ما ترغمنيش، مثل الأم اللي تقول لبنتها: تعالي البسي الحجاب، تقول: لا أنا صغيرة ما تفرضيش عليا، احنا في زمن الديمقراطية. لا 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 لا, لا. بسبب غياب القدوة، الغياب القدوة. لكن لو القدوة حقيقية البنت تتأسى. بالنسبة للولد إذا كان أبوه قدوة الولد يتأسى، نسأل الله الثبات. طيب النقطة بقى التي تلي ذلك بإذن الله جل وعلا، ظهور الفواحش وهي محرمة. ألم يقل ربنا جل وعلا: قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق إلى آخره. قل إنما حرم ربي الفواحش، محرمة، ولكن البعض والعياذ بالله جل وعلا انهال وهرول وجرى إليها. ولو نظرنا إلى هذا الحديث الوارد في صحيح سنن ابن ماجة صححه الألباني وغيره رحمه الله: يا معشر المهاجرين خمس، وأعوذ بالله أن تدركوا، ذكر منهم إيه؟ ذكر الزنا والفواحش والربا. الزنا أو الفواحش لو ظهرت بقوم حل بهم الفقر، والثانية والعياذ بالله جل وعلا يعني بتظهر بقى الأمراض والأوجاع التي لم تكن عند سالفها هؤلاء. يعني لو ظهر الزنا، ظهرت الفواحش في قوم، يترقب الفقر والأمراض التي لم تكن عند أسلافهم. فقر ومرض، أهو فقر ومرض مع بعض، وانا عايز تركيز فيه فقر ومرض. الفقر هيجي لك ازاي؟ انا ثري، انا غني، هيجي لي الفقر منين؟ لا، يمسك الله السماء عن القطر ويمسك الارض عن النبت ويهلك الزرع ويهلك الحرث ويهلك الدواب حتى اذا احتجت ما رايت شيئا. انا مجهز حاجه عجيبه جدا. ولذلك الفواحش دي، واحد يقول لي طيب يا شيخ الفواحش تقصد بقى ايه؟ بقول الزنا ومقدمات الزنا وفعل الفجور في الشوارع وفي الطرقات وفي بعض المباني الى غيرها في سائر ارجاء الامه على ظهر الكوكب الارضي. البنت لابسه بنطال، البنطال نازل لنصف رجليها. اهدي اهدي. البنت ماشيه في الشارع والعياذ بالله جل وعلا لابسه اشبه بقميص نوم. البنت ماشيه في الشارع والعياذ بالله جل وعلا اشبه بانها تدعو الى الرذيله من نظر اليها. الولد يمشي ما هو برجل ولا هو بانثى ولكنه مخنث. فتجي الفواحش حتى صار الامر بين الرجال والرجال، استغنى الرجال بالرجال والنساء بالنساء في بعض البلدان. الله، فواحش اسبابها ايه؟ ما هي لا اسباب. اسبابها العشق والدعوه الى الجنس وما شابه ذلك الى اخر هذه الامور كثيره، بس اخطرها العشق العلني. اي مغني يغني في الامه اغنيته كلها عن العشق، يا عاشقني يا قاتلني يا ذابحني يا متهون يا موديني في 60 داهيه، كله 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 كله، وخلوا العاد بتحب بقى احمر وجاموسه وكلب وبتاع وكله طشط وكل كل حاجه ومال، والكل راضي وسعيد وفرحان. على الشيطان يزين مش كده وبس، الافلام تيجي يا بدا الفيلم عرفت نهايته، الراجل ده هيبوظ دي في الاخر وبتاع، يبقى في فواحش بينهم وخلاص. ولو هي متزوجه وده بيحبها، بقى زوجها اللي جاب في الفيلم راجل ظالم، راجل وسخ، راجل واقف في طريق الخير، لا 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 لا، اهدي اهدي القلب الامور. تيجي الفواحش بسبب العشق والنظره، لك يا سلام على اللي ينظر كده للجمال، بص يا راجل ومتع عينك مش متع عينيك، ده والعياذ بالله ربي ربي، ده بالعكس اقحم عينك في جهنم. اسمع معايا دي اهو، عاقبه حاجه زي دي سريعه جدا، العشق. تعرفوا مين اللي قتل علي بن ابي طالب؟ واحد اهو بيقول لي اهو، عبد الرحمن بن ملج، عارف بسبب ايه؟ بسبب العشق. واحد يقول لا 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 انا ما قراتش دي، لفت البس ابليس رفل. لا انت ما قراتش حاجه، ما تعرفش حاجه. ايه اعرف؟ هذا الرجل عاشق جاريه، امراه جميله جدا اسمها قطان، ينتقل بعض قطام يا قطان، من بني تيم. هذا الرجل من تيم الرباب. المراه دي كانت جميله جدا. المرأة دي كانت من الخوارج وتتبنى فكر الخوارج، وقتل أهلها في النهروان. علي بن أبي طالب قتلهم في النهروان، وانتوا عارفين الخوارج كلاب أهل النار. إيه اللي حصل؟ لما عشقها وتمسك بها قالت له لا أنت عارف مهري، مهري غالي. قال إيه مهرك؟ قالت له أول حاجة رأس علي، رأس علي بن أبي طالب الخليفة، الخليفة المبشر بالجنة، اذبحه. قال له ثاني حاجة 3000. طب وبعدين اذبح علي ازاي؟ قالت له اضرب لك قبه في المسجد، انا اللي اضربها لك بنفسي. رحت عملت له قبه قبل صلاه الفجر وهيئت له الامر، ودخل هو حتى اذا نادى علي على الناس بالصلاه ضربه في قرنه بخنجر مسموم ذي حدين، ضرب في علي بن ابي طالب. المهم كان السبب في قتل علي، الا بسبب ماذا؟ بسبب العشق، بسبب امراه في عشق، مش في شيء شرعي، عشق. ولذلك هو تبنى فكر الخوارج وكان على فكر الخوارج. طب اسمع معايا الحته دي كده مهمه جدا اهو، شوف الضلال. حتى هم واخذينه للقصاص، فاكر انه خلاص انه بطل، انه كان على الحق، انه فعل فعله تخدم المسلمين، انه على الثبات، وظن ان العشق هذا اللي اودى به انه خير. ولذلك خدوه كده الى مكان القصاص، هو يقول له هنعذبك ولا شيء، هنجلدك ولا شيء، يضربوا فيه ولا شيء، هنقطع ايديك قطعوا له ايديه والدم بيسيل منها ينزف ولا شيء يتاثر، قطعوا رجليه ولا يتاثر. قالوا له بعد كده هننزل عينيك، حطوا المسامير المحماه في النار في العينين، سقطوا له العينين ولا يتاثر، وقعد يذكر ربنا يذكر ربنا يذكر ربنا، حتى قيل انه كان يقرا سوره اقرا 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 اقرا، قاعد يقرا يقرا القران. الله، جم قالوا له هنقطع لسانك، صرخ. قال لماذا تصرخ؟ قال اخشى ان اعيش في الدنيا مواتا لا اذكر الله لحظه. انت خفت عديك لحظه ما تذكرش ربنا، انت رايح على جهنم، انت من كلاب اهل النار، انت والعياذ بالله. بسبب ايه؟ سببها واحده، عشق. قلت له تعالى عايز تتجوزني؟ يبقى لا هو بها نال ولا بالاخره فاز، نعوذ بالله من سوء الخاتمه وشؤم العاقبه. تعالى بقى ايه اللي بيترتب بقى على الفواحش دي؟ الفواحش الوقت الولد سهران فاتح ايه؟ افلام جنسيه. الراجل فاتح النت تتصل علي واحد تقول لي زوجي بيفتح النت على افلام جنسيه ومداخلات جنسيه، يفتح راجل متزوج وعنده اولاد، ايه العفانه دي؟ ايه والعياذ بالله السقوط دي؟ ايه الانحدار دي؟ فاتح تدخل عليه زوجته بالليل تلاقي اهل يتفرج على حاجه جنسيه. اعوذ بالله اعوذ بالله اعوذ بالله اعوذ بالله، استبدلت ماذا بماذا؟ لا مش كده وبس، البنت على حاجات جنسيه وهكذا. بقت مصيبة، بقى الزواج العرفي انتشر في الجامعات، انتشر في الطرقات بين المطلقين والمطلقات، امتلأت الأمة وضجت. طب وعايزين ايه بقى؟ عايزين بعد كل الكلام ده البناطيل الجنس وبناطيل النخاسة وحلقات الكابوريا والمخنثين والمتبرجات والشوارع الضيعة والربا المنتشر في كل مكان، تيجي تتكلم يبقى والعياذ بالله جل وعلا بل واقفين طوابير على المؤسسات الربوية. وبعدين ربنا بيقول فأذنوا بحرب من الله ورسوله، ونصب ورشاوة، رايح الصبح يقضي مصلحة، عايز السلام عليكم، يقول لك ايه ده احنا في جامعة ولا ايه؟ عايز ايه؟ والله عايز اوقع الورقة دي بس. روح روح فاضي، يوم جايب مطلع 10 جنيه يقول له ايه؟ وحياة العشرة دول اعوذ بالله اعوذ بالله اعوذ بالله، خد يعني، يقول له يا صباح الفل، اتفضل اتفضل جيب له شاي. ايه دي؟ راشي مرتشي، ده كبيرة كبيرة من الكبائر. الله، يروح يرمي هنا يرمي هنا، اقول لك لا 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 دي وينجز، خلص خلص، انت بتقضي مصالح، ما تسمعش كلام الناس المتعصبه دي. ولذلك استهترنا، بقت الامور الكبيره عندنا امور بسيطه جدا، الرشوه بسيطه جدا، الربا بسيط جدا، الزنا بسيط جدا، المنكرات بسيطه جدا، المخدرات بسيطه جدا، الكبر بسيط جدا، الظلم بسيط جدا، كل هذه الموبقات. وبعدين والافلام الجنسيه، وبعدين عايز بقى ايه؟ عايز ربنا بقى يفتح لك ابواب من السماء وابواب من الارض والرخاء لا يجيب لك، لا ازاي ازاي؟ صدق رسول الله، تيجي لك بقى يجاك الفقر اهو، الغلاء ومعاه الوباء، الغلاء والوباء، الغلاء والوباء بما كسبت ايدي الناس. يجي لك غلاء، غلاء ازاي؟ والله ما تلاقيش بركه في اي شيء، ما تلاقيش اي خير. الولد حتى زمان كان ياخد المصروف قد كذا، الولد تديه ما تديه الحين ما في ولا اي قيمه على الاطلاق تديه، خذ يا ست اصرفي. لا 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 لا، البنت راحت عند الكوافير، والولد راح عند كيت، والولد راح يلبس بنطلون مش عارف ابو ايه، كم الف راح 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 في ساعه، ما في بركه والعياذ بالله جل وعلا. غلاء، نفسي اجيب عيش مش قادر اجيب عيش، نفسي اجيب كيت، طب ما ترجع تصالح مع مولاك، عد الى الله جل وعلا. والله ما يأتي الخير على الإطلاق بالهتافات ولا بالمظاهرات ولا بأي شيء من ده على الإطلاق، بالعكس نتصالح مع الله جل وعلا. الغلاء جاء من الله جل وعلا، إن الله هو المسعر، البلاء جلنا ليه؟ إحنا اللي على الشر ما كسبت أيدي الناس. اسمع دي بسرعة جدا، حاجات هاخذها سريعة جدا. أحداث سنة 406 في شهر المحرم، وقع وباء شديد جدا بأرض البصرة، أعجز الحفارين اهو، خلاهم بقوا عجزة مش قادرين يحفروا ويعملوا قبور لدفن الناس فيها، وهلك من الحجاج بس من اهل البصرة اللي كانوا طالعين يحجوا 14,000. يعني ايه؟ اهل العلم قالوا كان انتشر الامر والعياذ بالله المريب، الفواحش ظهرت في البصرة سنة 406 كانت شديدة جدا، الرجل يأخذ الوحدة كده والعياذ بالله جل وعلا، المرأة تدعو الرجل الى الفاحشة، الرجل يعطي المرأة مال ويأخذها الى الفاحشة. أسأل الله أن يحفظ العراق وأن يعيد إليها هيبتها وأن يعيد إليها صفها وأن يجمع كلمتها تحت راية أهل السنة والجماعة. المهم البصرة ضاعت، البصرة ضاعت اللي كانت مرتع للعلم والعلماء، ضاعت بقت فواحش، الخمور أمام أبواب المساجد، هتك سطور فعل فجور. إيه اللي حصل؟ غلاء وباء، أمسكت السماء وأجدبت الأرض، وهلك الزرع، ومات النخيل، وماتت الأشجار، ما في ما في حتى دواب، أنزل الله عليها داء فماتت، حتى الدواب مش لاقينا على الإطلاق. الناس من كثرة ما هم قاعدين يحفروا قبور ويدفنوا الموتى بسبب الهلك الهلك الهلك، كان الناس يأتيهم الإعياء فلا يستطيعون فعل ذلك. تعال معي أحداث بسرعة جدا. 449 كان الغلاء والبلاء مستمرين ببغداد، ببغداد انتشر بها الفواحش، يعني والعياذ بالله رب العالمين مصايب، الرجال مع النساء، شرب خمور، هتك سطور، حتى أعلن الأمر وصار أمرا كأنه مشروع والعياذ بالله جل وعلا. مش كده بس، فسلط الله جل وعلا الغلاء والبلاء على بغداد وعلى ما حولها من بلاد. شوف ابن كثير يقول ايه؟ حتى خلت أكثر الدور، الدور بقت خالية خالص. مش كده وبس، وسدت عليها أبوابها بما فيها، يعني عارفين ايه؟ أنزل الله مرضا، قيل هو الطاعون وقيل غيره، بعد إمساك السماء وإمساك الأرض وموت الدواب كنت تفتح الباب على أهل الدار وبالدار عشرات الأنفس، يعني هنا الغرفة دي فيها خمسة، الغرفة دي فيها خمسة، الغرفة دي فيها أربعة، الغرفة دي كده، تفتح عليهم تراهم جميعا موتى في لحظة واحدة، غضب، غضب من الله جل وعلا. تنظر الزوجة ماتت، الأولاد ماتوا، الزوج كله ميت، حتى أنهم كانوا يغلقون الأبواب على الناس، يوم جايين كده يقفلوا خلاص ما في صوت في البيت ده اقفل، يوم قافل عليه البيت، مليس البيت من بره تماما، فتهلك وفيها أهلها خلاص هلكانين ميتين. مش كده وبس، وأكل الناس الجيفة والميتات، كانوا بيدوروا على الجيف يأكلوها من إيه؟ من شدة ما أنزل الله من البلاء، الميتة يأكلوها. ووجد مع امرأة من أهل بغداد فخذ كلب، وجدوا معها فخذ كلب قد اختر. الست دي عايشة لوحدها وضعيفة، وبعدين ما جالهاش الطاعون، مش لاقية تاكل، لا شعير لاقية، لا أرز لاقية، لا ذرة لاقية، ما في حنطة، ما هي لاقية، ما هي وجدت أي حاجة، كلب ميت ما هي لاقية. لغاية في النهاية فخذ كلب خدته ومسكته عندها توفر فيه تاكل حتة صغيرة وتوفر الباقي، حتى اخضر في بيتها والعياذ بالله جل وعلا. مش كده، ورأوا رجلا ذبح صبية، شافوا راجل جرى ورا بنت صغيرة، جري 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 لغاية ما ذبحها وأخذها فشواها وأخذ يأكل منها، فقاموا إليه فقتلوه، صلب، فذهبوا إليه بليل ثم أحرقوا جسده وأكلوه، شو وأكلوه. مش كده وبس، أكثر من ذلك في بخارة في نفس العام في نفس الوقت مات منها في يوم واحد 18,000. المهم منطقة الأهواز واسط النيل الكوفة مات منها الكثير. المهم أحصوا في هذا العام عدد الذين ماتوا من سخط الله جل وعلا كان 1.5 مليون، 1.5 مليون. راجع البداية والنهاية للحافظ ابن كثير رحمه الله، 1.5 مليون في البلاد اللي ذكرتها دي، أهي في الأهواز وخراسان والكوفة وبخارة وبغداد والبصرة وما حولها والنيل، يعني حوالين النيل. شو بقى عدد اللي ماتوا من الغضب ومن سخط الله جل وعلا؟ ده بعد ايه؟ ده بعد الذل، بعد الفقر، بعد اكل لحوم الميتة، بعد اكل لحوم الكلاب، بعد الذل، بعد كده عدد الموتى من الغضبة، من الغضبة الالهية 1.5 مليون. طيب اجيب لك احداث ثانية. سنة 458 حدث زلزال عظيم بارض خراسان، زلزال حتى تصدعت منه الجبال، الزلزال شديد بأرض خراسان، تصدعت منه الجبال وخسف بعدة قرى، بقت القرى يبقى الناس عايشين، الله أكبر الله أكبر الله أكبر، الوقت جاي تتذكر تقول الله أكبر. طب والفواحش والزنا والإجرام، شرب الخمور، هتك السطور، فعل الفجور، الله أكبر الله أكبر، ويجروا. يبقى شوف أهل القرية يخرجوا من بيوت وجين يخرجوا، القرية بأسرها يخسف بها في باطن الأرض، خسف بعدة قرى، مش بقرية، رجع ورايا الأحداث في البداية والنهاية للحافظ ابن كثير، خسف بعدة قرى ما ظهرتش. عارفين خسف بقى ازاي؟ اهو قيل حملت ثم دكت في الأرض، وقيل انشقت الأرض وبلعتها، مش موجودة، ما لهاش وجود، عدة قرى. مش كده وبس، خرج الناس إلى الصحراء ووقع حريق بنهر المعلى في بغداد، ونهب الناس بعضهم بعضا، بقى الناس من شدة الفقر والمجاعة والهروب وكده مش عارف يعيش، يلاقيك فاتح محل يجي يطعنك بسكين ويأكل اللي عندك في المحل، يدخل بيتك غصب عنك ويخطف الحاجة إن جت تمنعه يذبحك، أو والعياذ فوضى، فوضى ودمار، ده غضب يا جماعة، غضب ما بعده غضب. ووقع أمر عظيم بدمشق، كان دمشق كثر فيها الفجور ويتك السطور وفعل الخمور، وانتشرت بها الرذيلة والفاحشة، فأوقع الله في دمشق مثل ما وقع، واحترق جامع دمشق في هذا العام. اهو خد احداث سنه ثانيه، 459 رجع وراء البدايه والنهايه، هبت ريح حاره، ريح جات سموم، غضب من عند الله جل وعلا، جات على بغداد، مات بسببها خلق كثير، وهلكت الدواب واتلفت الاشجار. ايضا سنة 460 كانت زلزلة بأرض فلسطين، حدث في فلسطين إن الفلسطينيين ثلاثة والعياذ بالله كثرت بينهم الرذيلة وكثرت الفاحشة وهنجروا المساجد وشربوا الخمور إلى آخره، فجاءت الزلزلة فأهلكت بلدة الرملة بأسرها. المهم خسف بها بلدة اسمها الرملة هناك فلسطين، اتخسف بها، كان بقى 15,000، اتخسف بال 15,000 مش كده وبس. قال العلماء: وخسفت الديار والأشجار والآبار والأنهار، مش كده وبس، حتى الذرية، حتى يا جماعة قالوا وما كان عندهم من أغنام وماشية كله راح عدا دارا، في بيتين بس اللي ما حصل لهمش، بيتين بس. قال العلماء: وكان البيتان لأسرتين صالحتين. بيتين، تخيلوا بقى، بلد كاملة يتخسف بها بأبقارها بأغنامها بمواشيها بذراريها بأطفالها بنسائها، كل البلد ما عدا بيتين طهرين، دول اللي ما تخسفش لهم في بلدة رملة بفلسطين. تسألني سنة كام؟ سنة 460، عشان ما حدش يقول الشيخ بيجيب من دماغه. سنة 460، تعال بقى واحد يقول لي قاعد يجيب لك بقى فلسطين ودمشق وبغداد والبصرة وكيت وبخارة، ويجيب لي بقى الأهواز ويجيب لي كل ده وسيب مصر. لا، سيب في مصر سنة 462. شوف لي كثير بقول ايه: كان غلاء شديد بمصر وقحط عظيم بديارها. ايه اللي حصل؟ حصل غلاء غير طبيعي. انا مثلا بقدر، انا معايا 10 دراهم، لا، صارت ال10 دراهم ما تجيبش رغيف خبز، ما تجيبش. ليه اللي حصل؟ موازين. انا الراجل اللي بيحكمني اللي ضربني، لا لا مش كده ومش بايده. ايه اللي حصل؟ امسكت السماء، مطر، ما فيش مطر. زرع، والله ما بيجيب اي شيء، ما هو في اذنه بحرب من الله ورسوله، ما في زرع، ما في. القطن جاب حاجه، الدوده كلته. الارز جه، لا، اصفر وطلع سنابل لكن ميته، ما فيش حاجه. الشعير، ما فيه ذره، ضايع. الله، الذره، فاضي. امسك الكوز كده، ما في بداخله شيء. الله، ده من الله جل وعلا، من الله جل وعلا. انما امره اذا اراد شيئا ان يقول له كن فيكون. بلاء، بلاء يا جماعه. وقحط عظيم، اللي عنده بقى جاموسه وبياخذ منها شويه لبن، تمرض الجاموسه فجاه تقوم ساقطه قدامه ميته. ماتت البهائم، ماتت الابقار، ماتت الاغنام، ماتت الدواب، كل شيء يا جماعه بيموت. زرع، ما في الزرع. شجر، هلكت. اراك الى العرض من كثير، هلكت الاشجار. الله، نخيل بيجيب تمر ناكله، ما في نخيل، هلك. ميه، ما في ميه الا القليله بقى في العيون وما شابه. الله، طيب اي اكل، اي موارد ذهبت. شوف اللي جاي قال لك ايه، الحاضر ابن كثير: حتى ان الناس صاروا ياكلون الجيف والميتات، فكان الكلب يباع في مصر ب5 دنانير، الكلب الميت، الكلب الميت ب5 دنانير. يروح بقى، شوف، تخيل بقى الناس تتهاوش وتشاكل وتعمل مشاكل عشان يشكلوا مع بعض مين اللي يشتري كلب ميت عشان ياكله واسرته. الكلب الميت ب5 دنانير. مش كده وبس، والعياذ بالله جلال. الغضب يا جماعه، ده الغضب، ده الغضب. اوعى تقول لي بقى غضب بلده ولا غضب دوله ولا غضب حاكم، لا 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 لا، ده غضب الهي، غضب الهي. قلت الحاكم معاي الخيل بتاعته ونزل في مكان، الولد خلاص خلصان، مش قادر ياكل، الحارس وقع ومش قادر يقف، ذبحوا 3، قوم ذبحوا البتاع، اتحكم عليهم بالصلب. الناس قاموا جايين واكلينهم وهم على الصلب، كلوهم، كلوهم كده بقى، طعفهم ياكلوا من الجوع. طب بعدين خلص الكلام ده؟ لا، انضروا بقى على الاطفال المولودين، من ولد له طفل اكله، اكلوه، واحتلوا على الاطباء. قال العافظ ابن كثير: حتى ان الرجل كان يقول للطبيب: تعال عندي، فعندي حاله مرضيه وساعطيك واعطيك، ويتربص به حتى اذا دخل داره يوم قافل عليه سكر، ها، جبت صيد ثمين، يوم ذابحين واكلين الدكتور. الطبيب راح، حتى انه ذكر طبيبا من اهل مصر نجا. طيب وبعد يتم راح هذا، صار الناس لا يتدافنون الا بالليل. اللي يموت عنده واحد يقول لك: لا، مش دفنه بالنهار، مش دفنه بالنهار. ليه يا عمي؟ عشان نصلي عليه؟ لا، ولا عايز حد يصلي عليه، مش عايز حد يعرف اصلا. ليه؟ اصل اللي بيصلوا عليها ياكلوه، الناس بتاكله. ليه؟ كانوا اذا دفنوا انسانا بالنهار ذهبوا اليه فاستخرجوا جثته واكلوه، وكانوا ينبشون القبور ويأكلون أصحابها. شفت الخطب وصل فين؟ واحد يقول لي: ارجع 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 للسنة دي 462، ارجع للأحداث. سخط ما بعده سخط، وغضب ما بعده غضب. يعني الوقت مثلا انت تقول لي دولة بتقدم معونات، مثلا الدولة اللي بتقدم معونات ربنا قادر برضو يمنع عنها هذا ويمنع عنها ذاك، لكن اللي حصل معهم استدراج ويخلوه أكثر من ذلك، وعلى مدار التاريخ حدث أكثر من ذلك. يبقى كيف الحل بقى وكيف النجاة؟ واحد يقول لي: نخرج نطالب بالديمقراطية. أي ديمقراطية يا أفاك يا نصاب؟ أي ديمقراطية؟ أي ديمقراطية؟ عايز إيه؟ طالب زي ما حصل في العراق وفي غيره تروح تجيب لي شوية جواسيس يروح يجيبوا لي عدوى يهلك المساجد ويحطم المآذن ويحرق القرآن وينتهك الأعراض ويدمر؟ دي الديمقراطية اللي عايز تجيبها لي؟ تدمر أبنائنا؟ واحد يقول لك إيه؟ بالهتافات تعال نخرج كل واحد اشتكت ونكسر كسر. انت اصلا مسكين مش عندك اي شيء كمان عايز تحطم وتحرق وتهبب وتضيع وتخرب، انت جاهل واحمق. واحد بعد كده يقول ايه؟ خلاص احنا نكتب بيانات وشائعات واستحل الاعراض واستحل الكلام ونقف مع المعارضين ونخرج على ولي الامر الى اخر هذه الامور. والله خسرت الدنيا والدين. طب ايه الصح يا جماعه؟ نصطلح بقى مع الله جل وعلا. الصواب ايه يا جماعه؟ احنا محتاجين توبه، ان نعود الى الله جل وعلا. تعال كده، تعال الحلاوه دي كده بقى اهو. في احداث السنوات اللي انا ذكرتها واحد يقول لي طب ايه اللي كان بيحصل؟ بتمتد؟ لا ما بتمتدش. في كل مره ابن كثير يقول لك ايه؟ حينئذ تاب الناس الى الله جل وعلا ولزموا التوبه وجروا الى المساجد وعمرت المساجد واهرقت القمور وعادوا الى الله جل وعلا وجاروا اليه بالتوبه والاستغفار فرفع الله عنهم ذلك. اول ما عملوا كده السماء تمطر، الارض تنبت، ربنا بيبارك في الحيوان، ربنا بيبارك في الزرع، ربنا بيبارك في الحرث، ربنا بيبارك في كل شيء. خلاص وان عدتم عدنا. يبقى اذا القضيه قضيه توبه. قل يا عبادي الذين اسرفوا على انفسهم لا تقنطوا من رحمه الله ان الله يغفر الذنوب جميعا انه هو الغفور الرحيم. نعم، الم يقل الله جل وعلا نبئ عبادي بعد كل الاجرام ده، بعد كل الزنا، بعد كل الفحش، بعد كل الزواج العرفي، بعد كل زواج المتعة، بعد كل التبرج، بعد كل الإجرام، بعد كل السرقة، بعد كل النصب، بعد كل الرشاوة، بعد كل الربا والتعامل مع الجهات الربوية، بعد كل الإجرام، بعد كل البهتان، بعد كل الغيبة اللي تمت، بعد كل النميمة اللي وقعت، بعد كل الاستنزافات، بعد كل الابتزازات، بعد كل كتابة الكلمات السامة الكاذبة الأفاكة، بعد كل ما سخرت زوجتك تبقى رخرة منافقة ونمامة وتدمر في الآخرين وانت تدمر، بعد ما خليت بيتك والعياذ بالله، باب التوبة مفتوح. مفتوح. نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم والله أرحم بعبده من الوالدة بولدها. ولذلك المرأة التي كانت في السبي، والحديث وارد في الصحيح، هذه السبي جاية مأسورة بتبحث عن ابنها في معركة، وانتهت المعركة وأخذت نساء سبايا تبحث عن رضيعها مش لاقياه، كلما رأت رضيعا حملته على صدرها وقبلته وقعدت تدور على ابنها، حتى إذا رأت ولدها وضعته على صدرها وأخذت ترضعه وهي تبكي. حينئذ أشفق عليها الصحابة فقال صلى الله عليه وسلم: أتعجبون من رحمة هذه بولدها؟ الولية لا راح اتجننت على ابنها، بتجري بتجري تدور، كل ما تشوف طفلة تقعد تبص فيه لغاية ما لقته وتعطيه صدرها وتبكي. أتعجبون من رحمة هذه بولدها؟ لله أرحم بعبده من هذه الوالدة بولدها. أرحم. بس نرجع، بس نقول يا رب تبنا، يا رب عدنا، نلزم المساجد نتوب. طيب ناخذ هذا الاتصال ونتم باذن الله. السلام عليكم. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ازي الحاله يا شيخ محمد؟
مرحبا وحياك الله.
الله يعني سعيد جدا اني سمعت صوتك والله.
اسال الله ان يبارك فيك وان يسعدك في الدارين.
بارك الله فيك وربنا سبحانه وتعالى يقيكم شر الفتن.
امين.
ما ظهر منها وبطن.
امين.
وبسأل الله سبحانه وتعالى تدعي لي يا شيخ محمد، وبحبكم كلكم في الله والله. القنوات دي يعني فعلا أعطت لنا نورا كثيرا والله.
أسأل الله أن يبارك فيكم، أسأل الله أن يحفظك،
الله سبحانه وتعالى أن يجعل يكون في ميزان حسناتكم جميعا.
أسأل الله أن يثبتك وأن يبارك فيك وأن يفتح لك أبواب الخير وأن يصرف عنك السوء.
بالنسبة للسؤال طبعا، عشان بالنسبه للسؤال بس علشان الحلقه برضو، ليا زوجه طبعا كانت طلعت من الدار. فطبعا في طبعا سوء تفاهم وبتاع وشبه شاكك في التصرفات بتاعتها يعني.
الكلام مش واضح. الزوجه خرجت من البيت وبعدين؟
يعني في دلوقتي شاكك في تصرفاتها وطبعا مع اهلي في البيت وبتاع. فطبعا مش عارف انا طبعا ده دلوقتي خرجت مره واثنين. فدلوقتي يعني متردد مثلا، طبعا حاليا دلوقتي في محاكم وفي بتشتكي طيب. عليا بحاجات كتير، وربنا سبحانه وتعالى يعلم ان انا ما ظلمتهاش بالمره يعني.
طيب.
لدرجه ان انا كنت بتضايق من ربنا سبحانه وتعالى ان يا رب اذا كانت فيها خير ربنا يصلح حالها في السجود والله وفي الليل وفي قيام الليل وكله.
اي نعم.
ما كداش يا رب اصرفها عني وابعدها عني يعني.
صحيح.
بس دلوقتي طبعا بقى لها ازود من سنه، وطبعا انا حاليا برضه يعني مش عارف يعني ناوي ان انا متأنية ما فيش قبول بالمره.
نعم.
فما عايز اقول مثلا ان يتفرط يغني الله كلا من ساعته.
نعم.
وطبعا في طفله فمش قادر حتى يعني مثلا انا في الخارج ما اعرفش مثلا تصرفاتها وضعها في تصرفات كثير هي بتعملها، وبصراحه يعني مش مستريح لها نفسيا خالص.
طيب.
فمش عارف.
حاضر انصحك ان شاء الله.
فودي لي كده ان ربنا يهدينا سبحانه وتعالى،
اسال الله ان يشفي صدرك وان يطمئن قلبك باذن الله جل وعلا. طيب السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تحياتي لك يا شيخ محمد.
حافظك الله، الله يبارك فيك، الله يثبتك.
الله يثبتنا وياك ويرينا الحق حقا ونتبع أحسن بإذن الله.
أسأل الله ذلك، آمين.
شيخ محمد، بس عندي مداخلة بسيطة.
تفضل.
احنا من الناس اللي نود أن نشد على أيديكم ونكون عونا لكم بإذن الله.
جزاك الله خيرا.
ونحاول نوصي إخواننا رجوع لله سبحانه وتعالى.
اي نعم.
وفي عندي بس قضية بسيطة من مسألة الربا.
اي نعم.
في اوروبا الان يحاولون انهم يلغوا مسألة الربا. لانها اتضحت معهم انه هي اثرها سلبي واثرها هو رجعي. بالنسبة للاقتصاد القومي لمعظم الدول.
طيب.
ف يعني نود من الأخوة أنهم يتفهموا الشيء هذا، وأنه لا يستصغروا مسألة الربا والزنا والفواحش.
حاضر إن شاء الله.
فالله يوفقكم إن شاء الله.
جزاك الله خيرا.
وجزاكم عنا كل خير.
بارك الله فيك وثبتك. طيب السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
ربنا يبارك فيك ويحفظك يا رب.
جزاك الله خيرا.
يا رب.
الله يثبتك.
انا بمناسبه اللي حضرتك بتقوله ده.
نعم.
انا دلوقتي ارمله وفلوس ولادي بناتي يعني عمهم الوصي عليهم.
نعم.
وحط فلوسهم في البنك.
وبيطلع
طبعا ايه ارباح ربويه. وانا مش بايدي حاجه.
نعم.
فمش عارفه اعمل ايه يعني، وطبعا ده طبعا سبب من اسباب البلاء.
نعم نعم.
وانا ماشيه بما يرضي الله.
نعم.
بس خايفه ومرعوبه جدا فعلا من البلاء ومن اللي حاصل في كل حاجه يعني.
نعم صحيح.
فمش عارفه اعمل ايه يعني.
حاضر.
فيا ريت حضرتك بس ايه تنصحني اللي جاي تعمل ايه.
حاضر.
وما اقدرش طبعا يعني اخد ودي معاهم في الكلام
ادري
يعني. طب يا ريت بس يا ريت حضرتك بس تشور عليا.
حاضر حاضر ان شاء الله.
طب سلام
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
دكتور محمد
اتفضلي حياك.
انا كنت عايز اسال حضرتك سؤال بس.
اتفضلي.
انا كان اخويا شغال في شركه انابيب وكده، وكان ياخد الانبوبه مثلا عشان يطلعها بره للناس مثلا بمبلغ وبيطلع يزوده بمبلغ تاني يعني. فاهمني حضرتك؟
بمعنى
مثلا ان الشركه نفسها مسعره الانبوبه مثلا
بكذا.
هو ياخدها من الشركة عشان يوزعها، فبيوزعها بمبلغ تاني أكبر.
لكن هو بيعمل عند الشركة ولا بيعمل لنفسه؟
لا بيعمل في الشركة نفسها.
طيب ليه طيب.
مرتب وليه أرباح وحاجات من دي. فهل كده حرام ولا حلال؟
حاضر أوضحها إن شاء الله.
وهل ينفع إن أنا مثلا آكل عنده أو أشرب عنده؟
حاضر إن شاء الله. حاضر.
شكرا.
جزاك الله خيرا. السلام عليكم. السلام عليكم.
أيوه.
ايوه السلام عليكم. من فضلك خفضي صوت التلفاز بس. السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
ايوه عم شيخ.
اتفضلي اتفضلي.
طيب حضرتك انا ام صهيب.
نعم اهلا وسهلا.
طيب حضرتك
خفضي بعد اذنك صوت التلفاز. الله يبارك فيك. خفضي شويه خفضي شويه.
حاضر. انا كنت عايز اسال سؤال. انا كان زوجي حلف عليا يمين طلاق.
قال ايه؟
قال لو رحت بيت اهلك فهتبقي طالق. فكان شهر 7 فحلف عليا في شهر 7 فانا قعدت. فجيت 29/7 راح حلف عليا يمين طلاق ان انا ما اروحش عند اهلي في شهر 8.
يعني بيحدد المده يعني في شهر 7 ما تروحيش، في شهر 8 ما تروحيش. طب وبعدين؟
وبعد كده رحت انا غضبت منه وزعلنا ورحت انا رحت عند اهلي
في شهر
29/7
في 7.
فانا كده يبقى يمينين ولا يمين واحد؟
طيب يعني هو حلف عليك في شهر 7 انك ما تروحيش،
قال لك انا ما روحتش. وانا ما روحتش. فجيت 29/7 حلف عليا ان نجدد تاني ان احنا ايه شهر 8 مش هروح. بس انا رحت يوم 29/7 مشيت رحت عند بيت اهلي. بس انا حاليا رجعت له تاني. فانا طيب. بسال هو طيب يمين واحد ولا يمين؟
اوضحها باذن الله.
طب حضرتك سؤال تاني معلش.
طيب
انا قص الشعر هل هو حرام او حلال لزوجي؟ يعني انا
للزوج يعني. حاضر حاضر
يعني متشكره قوي يا عم
الشيخ. حاضر تحت امرك. الله
يبارك فيك، ربنا يبارك لك يا رب.
الله
يا رب.
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ازيك يا شيخ؟
مرحبا وحياك.
السلام عليكم.
حياك. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
والله يا شيخ الود ان انا اقبل راس حضرتك ويدك ورجلك.
جزاك الله خيرا، ده انا خادم ليكم. الله يبارك فيكم.
الله يبارك فيك ويوسع عليك ويرفع قبرك يا شيخ.
الله يبارك لك.
التواضع ان شاء الله تعالى.
ستر الله علي وعليك.
الله يبارك في حضرتك. والله يا شيخ انا يعني اشهد الله ان انا بحبك في الله.
احبك الذي يحتني من اجله.
جميع علماء المسلمين الاجلاء الشرفاء اللي هم يعني تكف ورؤوسنا.
الله يبارك فيك، الله يحفظك، الله يثبتك.
والله يا شيخ انا يعني
زادك الله ادبا.
اقول لحضرتك بس حاجه، الوش النور الرباني اللي انا بشوفكم عليه دوت، فانا بتخيل ان انت وش رباني كده.
اسال الله ان يستر علينا وعليك.
وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم.
اسال الله ان يستر علينا وعليك، جزاك الله خير.
انا 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 بكيت لما حضرتك يعني رايت الانبياء جميعا ووجدت ان انا يعني يا ريت اتمنى اشوف وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم.
اسال الله ان يستر علي وعليك.
اعمل ايه عشان اشوف؟
اسال الله ان يمتعك بذلك.
لا عليك ويتهيئ لي انا
واولادي. اسال الله ان يمتعك بذلك وان يبارك فيك وفي اولادك.
وبعدين انا بكلم حضرتك وانا يعني مبتلى كده يعني بعمل عمليه، فارجو حضرتك ان انت تديني ان شاء الله.
لا باس طهور. اسال الله ان يشفيك شفاء لا يغادر سقما.
ورجوع لله.
اسال الله ان يشفيك شفاء لا يغادر سقما. اسال الله ان يبارك فيك. طيب نبدا بقى نجب في الاسئله دي الى حين باذن الله رب العالمين. يعني انت طيب. السلام عليكم. السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
ازيك شيخ محمد؟
حياك وحفظك الله.
إني أحبك في الله.
أحبك الذي أحتني من أجله.
إني أحبك في الله.
أحبك الذي أحتني من أجله.
وسعيد جدا بالمكالمة الأسبوع اللي فات بتاعت الراجل، في راجل من ليبيا بيتهيألي.
أي نعم.
وكنت هبكي وهو بيكلمك يعني.
جزاك الله خير.
إن حضرتك كنت سبب في إن هو ربنا يهديه يعني.
جزاك الله خير.
والله يعني انا يعني اتمنى اشوف حضرتك كل يوم مش كل اسبوع يعني.
اسال الله ان يبارك فيك.
اتمنى حضرتك بس يعني تكثر البرامج شويه.
حاضر.
قناه الناس تيجي وكل حكمه وكل حاجه.
حاضر.
بالنسبه اول سؤال بس بالنسبه للمدام يعني.
نعم.
خال امها ممكن
نعم.
تقعد من غير النقاب قدامه؟
خال أم الزوجه مش كده؟ خال ام الزوجه مش كده؟ حاضر.
السؤال الثاني، انا شغال في شركه وساعات صاحب الشغل بيقول لي يعني ودي فلوس البنك، فهل انا هقسم على كده ولا لا؟
حاضر اوضحها لك باذن الله.
شكرا.
يعني انت في الاصل بتشتغل ايه في الشركه؟
انا شغال يعني ماسك الخزنه بعيد عن البنوك، هي شغاله في السيراميكا.
طيب حاضر اوضحها باذن الله بتفصيل ان شاء
شكرا
الله.
شكرا يا شيخ محمد،
جزاك الله خيرا. طيب ابدا بقى بسرعه كده اخذ بعض الاجابات ان شاء الله جل وعلا. الاخ الكريم يعني اتصل من دوله خليجيه، قل زوجته بتخرج من البيت يعني وفي شك في تصرفاتها، وان هي تخرج يعني مره تلو المره تلو المره، ويعني متردد يعني في قضيه يعني الفراق او التسريح الى اخره. انا عايز اقول شيء، يعني لو زال الجهل وعم العلم ما حدث ذلك على الاطلاق. ولو أن الأخت الكريمة كانت متبعة لكتاب ربها وسنة نبيها صلى الله عليه وسلم ما فعلت ذلك. ومن قوله صلى الله عليه وسلم في حديث معاذ، ولو كنت آمرا أحدا أن يسجد لأحد من دون الله لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها. لماذا؟ لعظم حقه عليها. وكأني أتذكر رواية للأصمعي رحمه الله لما قال بين أنا أمضي في أصمع إذ نظرت فوقعت عيناي على امرأة ما ظننت أني رأيت أجمل منها، ورأيت بجوارها رجلا دميما، رجل يعني أسود قصير نحيف ضعيف شكله يعني هذا خلق الله. قال فتعجبت ودنوت من المرأة، ثم غضضت طرفي ثم قلت أهذا بعلك ده الزوج؟ قالت اتق الله يا هذا. قلت أهذا زوجك؟ قالت هذا زوجي. قلت أنت من هذا الجمال؟ قالت اتق الله يا هذا. فلعلي أسأت إلى الله جل وعلا في مسألة فعاقبني الله به، ولعله أحسن إلى الله في أمر فكافأه الله بي، ووالله لأصبرن على خدمته حتى ألقى الله جل وعلا، حتى أخير من أي أبواب الجنة أشاء أن أدخل. ولذلك لو أن المرأة اتبعت المنهج من خلال دلالة الكتاب ومن خلال دلالة صحيح السنة، وعلمت ما يجب عليها تجاه الزوج. وبالنسبة لخرجات أنا أترك المرة اللي فاتت، والبعض يعترض يا شيخ محمد إحنا في القرن الكذا. قرن إيه؟ لا تقول لا قرن ولا ظفر. هي القضية كانت المرأة من السلف إذا لم يكن لها حاجة في الخروج تقول لله علي أن لا أخرج من بيت زوجي إلا لثلاث، من بيت أبي إلا لثلاث، خرج إلى بيت زوجي، خرج إلى حج بيت ربي، خرج محمولة إلى الأعناق للقاء ربي. إنما اللي كل شوية رايحة جاي، رايحة فين؟ الله تمنعني، عايز مشى، أنا زهقانة، أنا مخنوعة، هذه معها شيطان، أن ذهبت العياذ بالله جل وعلا. يجي يكلمها أنا راح لأمي، أنا راح لأبي، ويشجعها الأهل على ذلك، والعياذ بالله جل وعلا جهلا. لا يا جماعة، لا 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 لا، هذا زوجك، هذا له حق عظيم بعد الله جل وعلا عليك. هذا طيعيه وأتمري بأمره فيما يرضي الله جل وعلا، لكن في المعصية لا، لا سمع ولا طاعة. والمرأة الصالحة تكون كالجوهرة المصونة وكاللؤلؤة الغالية، لا تخرج من بيتها إلا لضرورة، لا تخرج من بيتها إلا لضرورة. ولذلك المرأة السوء كما ذكر العلماء هي التي تريد أن يطلع عليها الرجال، وأن يتكلم عنها الرجال، وأن تحاكي الرجال، وأن تجذب إليها قلوب الرجال. وعامة أقول للأخ الفاضل يعني لا تبني حكما شرعيا على الإطلاق، لأنك ما تثبت من شيء. ثانيا لا ترميها بسوء على الإطلاق، لأنك ما تثبت وليس هناك شهود. ثالثا عليك أن تصبر وأن تعظ، إن أحسنت أمرها فهذا ما نرجوه، وإن بقيت على حالها وضاق صدرك فالتسريح بإحسان. الأخ اللي اتصل وبيقول في أوروبا يعني المجتمعات كذا، أنا بقول حاجة، طبعا النبي صلى الله عليه وسلم ما علم من خير إلا وأمر به، وما علم من شر إلا ونهى عنه. ثانيا إن النظر في كتاب الله جل وعلا لا يرى الأمر من الله جل وعلا فيه الخير، فيه بل فيه الخير كما ذكر العلماء وكل الخير. أما والعياذ بالله جل وعلا ما دونه هو الشر، ما دونه يعني أمر الشيطان هو الشر، أمر الرحمن هو الخير. والله جل وعلا لما نهانا عن الربا كان ذلك لصالحنا في الدنيا وفي الآخرة، حينما يقول يا أيها الذين أمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة، وحينما يقول الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس، ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا وأحل الله البيع وحرم الربا إلى آخره، إلى آخر الآيات. المهم قلت إن تجنب الربا فيه الخير لنا في الدنيا وفي الآخرة. في الدنيا لن يكون هناك استغلال، لن يكون هناك احتكار، لن يكون هناك ظلم النفس للنفس، لن يزداد الفقير فقرا، ولن يزداد الثري ثراء على حساب الفقراء البسطاء أبدا. لن تكون هناك دول تطمع في مقدرات الدول الضعيفة على الإطلاق. إذن هذه رحمة في الدنيا فضلا عن الرحمة في الآخرة. أما من خالف فأذنه بحرب من الله ورسوله، نعم إنها حرب تأتي من كافة الاتجاهات، إنها حرب من رب البريات، إنها حرب تأتي على النفس والعرض والأهل والمال والولد. ولذلك يا جماعة اللي بقوله ده حصل، والله الذي لا إله إلا هو، علمنا رجلا كان يذب عن المؤسسات الربوية وكأن القضية قضيته، دي قضيته اللي في الدنيا كلها، ما يتكلمش إلا عن دي، ودي حلال وأنا بأيد رأي فلان، سيبكم من الكلام الفارغ، سيبكم من كذا، سيبكم من كذا. يا أخي ما تقولش حلال على الإطلاق ولا حرام على الإطلاق، الحلال ما أحله الله ورسوله والحرام ما حرمه الله ورسوله. تعال نشوف الأول، نقول هذا الجانب حلال هذا الجانب حرام، هذه المؤسسات فيها الخير وفيها الشر إلى آخر ذلك. لا كلها ويكيد وينزل على المشايخ ويتكلم في أعراض المشايخ ويتكلم عن إلى آخره. هذا الرجل كان عنده ثراء، وكان والعياذ بالله عنده كبر وغرور بسبب ذلك، وخايف على المال بتاعه اللي في البنوك واللي في كذا واللي في مؤسسة ربوية إلى آخر. هذا رجل سبحان الله كان له ولد واحد، هذا الولد والعياذ بالله ابتلي بشرب المخدرات والمسكرات، فعل معه الأفاعيل، مستشفيات قصة يوديه، يعمل له غسيل، يعمل له إلى آخر هذه الأمور، أنفق عليه. وذات يوم ذهب إلى الولد فوجده يأخذ الجعاد زائدة في الحجرة، فأراد أن يضرب الولد وأن ينهاره، ما هي إلا نظرات أتبعت النظرات فمات الولد، الولد الوحيد. هو من شدة غضبه، رجل كبر في السن ومعنيش إلا الولد دي، ومن شدة حزنه شل، جاله شلل، جاله شلل في الحال، ابنه ما مات قدامه كده لحظات لحظات ابتلي بالشلل. ثم بعد ذلك والعياذ بالله جل وعلا ما هي إلا أيام حتى حمل إلى قبره، نعوذ بالله من سوء الخاتمة وشؤم العاقبة. الأخت الكريمة بتقول إن هي أرملة، وبتقول فلوس بناتها يعني بالنسبة للوصايا، في وصايا عليها، والوصايا دي من عم البنات، وبتدخل أرباح شهرية، وطبعا هم بينفقوا من هذه وهي مش قادرة. ما يا أختي ما عليك إلا النصح، ما عليك إلا الموعظة، الأصل هي الاستفادة بهذه الأصول. المال بتاعه مثلا لو 30,000 40,000 50,000 يستفيدوا من الأصول، أما الزيادة الخبيثة فلا يجوز على الإطلاق الاستفادة منها، لا ليتيم ولا لكذا إلى آخر هذه الأمور أبدا، ما دام عنده الأصل وعنده الحمد لله جل وعلا. يبقى هذه الزيادة الربوية الخبيثة لابد وأن يتبرأ منها أهلها، يعني البنات لابد وأن يتبرأن من هذه الزيادة الخبيثة، ولا يجوز أن تطعم البنات بهذه الزيادة الربوية الخبيثة. عايز أقول شيء بخلاف ما إذا كان المرابي هو الوالد، كلام أنا عايز يبقى فيه تفصيل أهو، يعني الراجل ده مرابي وبيجيب عنده حاطط فلوس عنده حلال وحرام، مال مختلط، الفلوس بتجيب زيادة ربوية وبينفق على الزوجة والأولاد، والزوجة تملك ايه؟ ما عندهاش اي حاجة، والأولاد ما عندهمش اي حاجة، هل يجوز انه ما ياكلوا؟ نعم يجوز. لماذا؟ لان النفقة واجبة على هذا وهو يتحمل الاثم، الاثم عليه هو لانه اجبرهم واكرمهم على ذلك، وياكلوا ويشربوا ويلبسوا، لكن بضابط عدم التوسع، عدم التوسع لان المال حرام. بخلاف الاخت دي لا، تنصح وتعظ، تنصح وتعظ قدر استطاعتها، ونسأل الله لهذه الأطراف. طيب الأخت أم صيب بتقول زوجي حلف عليها الطلاق في شهر 7، أنا مستغرب على الأخ اللي كل شوية تبقي طالق، نروح دي كده تبقي طالق، الواحد من دول بفكر أن هي رجولة، دي مش رجولة على الإطلاق. يا أخي البيت بيبنى بكلمة ويهدم بكلمة، هي خلاص أنكحني بناتك للولي إلى آخره، قم الأمر خلاص بيتهدم بكلمة طالق. فيه ناس تجد الرجولة بتاعتها والعياذ بالله جل وعلا في الكلمة دي، علي الطلاق بقول لك تبقى طلع. يا أخي ده حتى طلع كلمة قذرة، طلع كبيثة كده، طلع مش نظيفة من البقع على الإطلاق، يعني ما كده تبقى راجل ولا تبقى حتى شهم ولا تبقى أي شيء على الإطلاق، خلاص إيه لا ما تروحيش، والله خلفت وانت شايف إن حياتك مستحيلة معاه تسرع بإحسان، إنما الكلمة دي ما السلاح على الإطلاق. وبعضهم عشان عمال بطال بيها، عمال بطال وهي ما بتعبروش، لا هي على دين ولا هو على دين، وعايشين ممكن يقولها طالق في اليوم 1000 مرة، كل اشرب مية طالق، بلا مؤاخذة بياكل طالق، جاي ينام طالق، خارج طالق وداخل طالق، وحياتهم حرام في حرام ولا في أي مشكلة على الإطلاق، لا مش راجل لا بتاع كلام وخلاص، هي حياة كلها ضيعة. إنما هنا لما بقولها لو رحت كذا هذا طلاق معلق، طلاق معلق. لو أخذت أنا برأي الجمهور بقول الطلاق واقع، لكن لو أخذت أنا برأي ابن حزم وغيره في المسألة أنا بقول أهو، وكذا ابن تيمية وغيره، أنا بقول يا جماعة أيسر الأمور في هذه أن يعاد فيها إلى النية، إن كانت النية القصد منها إيقاع الطلقة يعني خلاص أنه فعلا يصل الطلاق احتسب الطلقة، أما إذا كانت النية هي التهديد أو الغضب الشديد أو الوعيد وما شابه ذلك فحكمها حكم اليمين وكفارتها كفارة يمين. عمل في شهر 7 وقعد في شهر 7 هذا واحد، قال في شهر 8 وعملها في شهر 8 يبقى لها 2، وإذا ما كانش أصل الطلاق والله أعلم هو أصل ولا لا، عشان الأخت ما تاخذش من الوقت يبقى كفارة، كفارة لا سليه لحظتها قصر الطلاق ولا لا، ربما قصر الطلاق يبقى تحتسب طلقة على طول في الحال. قص الشعر، قص الشعر بما يشبه الرجال هذا ما لا يجوز، يعني المرأة أم جام قصر شعرها خالص تبقى زي الرجل كده وما شابه ذلك لا. لماذا؟ لعن الله المتشبهين من النساء بالرجال والمتشبهات من النساء، المتشبهين من الرجال بالنساء والمتشبهات من النساء بالرجال. ثانيا قرأت فتوى لأساتذة وأشياخ وعلماء الكبار من المملكة بتحريم ذلك. أما إذا كان القص قصا ظريفا خفيفا وذلك من باب التلطيف وإظهار الجمال للزوج فلا بأس بذلك. خال أم الزوجة، يعني هذه زوجة ولها أم، هذا خال أمها، خال أمها يعتبر خالها، هذا من محارمها. إنما مش المقصود لما أقول لك تظهر قدامه يعني مش معناها تدخل بقى والعياذ بالله. لا، وعايز أقول حاجة كمان يا جماعة، ده حتى وإن تساهلنا في أمور طبقا لدلالات النصوص في عصرنا هذا شوية نتشدد، شوية نتشدد، بمعنى الفضائيات الحين العيل ما يفتح بالليل والعياذ بالله بيرى مصيبة، حتى عن طريق الوصلات المحرمة هذه، حتى عن طريق الفضائيات اللي غير دينية بيرى مصائب، حينئذ لا يؤتمن الولد على أمه ولا على أخته ولا على خالته. يبقى إذن الأصل حتى بتجي تظهر ماشي، كشفت الوجه والكفين، أقصى ما فيها ظهور بداية الشعر اللي محارب. إنما تقوم تقول لك ده ابني ما يجراش أي حاجة وتظهر قدامه والعياذ بالله شبه عارية، لا، حتى من الناحية النفسية يرتسم ذلك في وجدان الولد بعد ذلك مصيبة، إما أن يتعقد منها، إما أن يمقتها، وإما والعياذ بالله أنه يكون بقى والعياذ بالله شيطان. يبقى يا جماعة لابد أن احنا نتحرص في مثل هذه الأمور. الشركة، الأخ بيشتغل في شركة مسؤول عن خزينة، الشركة ليست بنكية ولا مؤسسة ربوية، بل مر رجل طلب منه أن يحمل المال يوصله البنك، هل هذا حرام؟ أفصل، بقول متى يجوز الإنسان يضع في البنك ومتى لا يجوز. لو كانت الشركة دي ربوية يعني بياخذ الفلوس دي يوديها عشان تنمو وبقصد أنه بيستحل هذا الأمر وبياخذ الزيادة الربوية الخبيثة، هي أثم هذا وذاك. أما يا جماعة إذا كانت الشركة هذه بالنسبة للدخل اللي بيدخلها أموال يوميا والدخل كبير، ما يستطيع رجل على الإطلاق أنه يدور في نفس اليوم ولا أنه يتجر به في نفس اليوم، ولا يقدر على الإطلاق أن يأخذ هذا المال ويضعه في البيت ولا أن يحمله في الشركة، بمعنى إن وضعه في جيبه عرض نفسه للسرقة والهلاك والقتل، وإن وضعه في بيته عرض البيت للهلكة. طب يعمل إيه؟ يقولك أعينه في البنك على اعتبار حافظة، حافظة حافظة، وأنا كاره لقولي ومن كره فقد سلم، وكمان إيه إنني بستفيدش من الزيادة الربوية الخبيثة على الإطلاق، ولأني لا أستطيع تدويره في هذا الوقت ولا أستطيع الاحتفاظ به، فخوفا علي وضعته في حافظة، لكن بضابط بتبرأ من الزيادة الخبيثة، وفي نفس الوقت مش بستفيد من الزيادة الخبيثة هذه، وفي نفس الوقت أنا كاره لذلك وغير مؤيد وغير مقر بهذا الأمر على الإطلاق. يبقى نعم يجوز في هذه الحالة، ولا إثم على هذا ولا على ذاك. طيب، السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
حياكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضلي، حياكم، أهلا وسهلا.
أنا أم عبد الرؤوف من الجزائر.
أهلا وسهلا يا أم عبد الرؤوف،
أهلا بك. كنت عايز أسأل يا أستاذ عن زوج والزوجي.
نعم.
وعن
بعد إذنك خفضي التلفاز على أساس أسمعك جيدا إن شاء الله.
حاضر.
تفضلي.
يعني الوالد الزوج بتاعي كان يعني من الأول ما كان يصوم. ويعني وما يصلي، يعني نفس الشيء ما كان يصلي. يعني عنده حلة سنتين يعني هو بيصلي يعني. بس الصيام كان عنده مرض في البطن تاعه يعني للساغة، ما عارفة كيف أجيبه بالعربية. وما كان يصوم. وبعدين هو ما رجع الدين بتاعه يعني بتاع الصيام، يعني ممكن تفتيلي يعني شو بنعمل؟ كيف حتى يعني كيف نعمل معاه بالكفارة؟
حاضر إن شاء الله.
شكرا لك وإن الله بتزلنا بالجزائر
بإذن الله. جزاك الله خيرا، يعطيك العافية إن شاء الله، أزداد شرف إن شاء الله. السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
جزاك الله خير يا فضيلة.
وجزاك الله أفضل منه، تفضلي.
لو سمحت أنا عايز أسأل بس على قيام الليل، يعني بصليه قبل ما بنام ولا المفروض يبقى قبل الفجر؟
حاضر.
حاجة سؤال كمان.
نعم.
لو سمحت الفلوس بتاعت أولادي، يعني أنا أرملة، فلوس أولادي في البنك بس أنا تحت الوصاية يعني.
أي نعم.
يعني عليا حاجة عشان هي البنك ربوي؟
حاضر، أوضح بإذن الله.
جزاك الله خير.
جزاك الله خير. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم. طيب نكتفي بقى بالأسئلة على أساس أقدر أجب على الأسئلة اللي أنا تلقتها في النهاية بإذن الله جل وعلا. السؤال من الأخت من الجزائر، أم عبد الرؤوف حفظها الله، بتقول يعني هو ما كان يصوم، ما كان يصلي، لكن صار بيصلي من سنتين والحمد لله جل وعلا، وعنده مرض في بطنه، هذا المرض ما يجعله يستطيع الصيام. أقول بإذن الله جل وعلا، أولا الحمد لله على توبته وأنه تاب إلى الله جل وعلا وصار يصلي لأنه إن انقطع عن ذلك مطلقا إلى الممات وكان عاملا متعمدا فالأصل في الحكم الكفر والعياذ بالله جل وعلا. دون ذلك فالمسألة فيها تفصيل لأهل العلم. المهم أن نحمد الله جل وعلا على عودتي إلى الصلاة، إنما قضية الصيام وفاته طبعا سنوات صيام، وهذا الرجل الحين ابتلي ببطنه فلا يستطيع الصيام. طب كيف يفعل؟ أولا بنقول بالنسبة لي الأشهر القادمة علي، بالنسبة لكل شهر رمضان يأتي علي الذي هو الفرض، عليه بإذن الله جل وعلا أن يأكل وأن يشربه أو بوضع خالص عشان أخت الجزائرية اللهجه، أنا بقوله بإذن الله لأنه مريض وله عذر، له الإفطار، له الإفطار وعليه الفدية. معنى عليه الفدية أن يطعم عن كل يوم مسكين، يعني مثلا صوم لرؤيتي وأفطر لرؤيتي، جه رمضان 29 يوم يبقى يفطر 29 يوم، يعني يفطر مسكين 29 يوم، جه 30 بيفطر المسكين هذا 30 يوم. طيب عليه قبل كده صيام، هذا لا يسقط عنه، هذا لا يسقط عنه، لأن ما حكمنا عليه بالكفر الأكبر، وما كان كافرا كفرا أكبرا خلافا لقول الحنابلة في المسألة، ما كان كافرا كفرا أكبرا طبق الرأي الجمهور. طيب هذا الرجل إذا عليه صيام هذه السنوات، تحتسب هذه السنوات ويكفر عنها. بنشوف مثلا صيام العام الماضي، والله رمضان كان العام الماضي مثلا 30 يوم، الثلاثين يوم اليوم الفدية فيه طعمة المسكين مثلا تتكلف بالعملة الجزائرية أدي كذا، يبقى هذه نضربها 30 وبإذن الله جل وعلا جاز، جاز إن يتخرج لأسرة فقيرة طعمة تأكل بها على مدار مثلا كذا مثلا 30 يوم، لهذه الأسرة مقدار 30 وجبة دي، والأسرة هي 5 أفراد مثلا، يعني 30 على 5 × 6 يخلوها في 6 أيام، وجاز إن هي تعطى لي مسكين أو مجيب له مثلا الأرز والخضار واللحم الذي يكفيه على مدار 30 وجبة وأعطيه هذا، أنا بوضح خالص بأبسط ما يكون، ونعطي لهذا المسكين 30 وجبة، أو أن أنا أعطي له قيمة 30 وجبة وأوكله عن نفسي وفوضه عن نفسي وأشتري لنفسي الطعمة بإذن الله جل وعلا إلى آخر هذه الأمور، وشوف كم سنة وعليه ماذا، وتحتسب كما ذكر العلماء في هذه المسألة. الوالد منفصل عن الأم، تقول الوالد منفصل عن الوالدة، لا يريد رؤيتنا ولا يكلمنا ولا يحب الصلة بيننا، العقوق هذا مشترك، العقوق مشترك، مشترك بين الوالدين والأولاد، يعني هناك عقوق للأولاد على الوالدين وفي عقوق من الوالدين على الأولاد. يقول ابن القيم رحمه الله وعقوق الوالدين أخطر ومقدم، بدليل أن الوالدين يسألان يوم القيامة عن عقوقهما للأولاد قبل سؤال العقوق بالنسبة للأولاد عن الوالدين. أب عق وأم عق، ولي لها روايات كثيرة لأني ما عادش وقت، يعني الحين ما عدت أدرى بسط ولا أفصل في المسألة، بس بقول ده عقوق من الوالد، لكن وجب عليك أنت أن تصلي حتى وإن قطع، لقوله صلى الله عليه وسلم والحديث صحيح، ليس الواصل بالمكافئ ولكن الواصل من وصل من قطع. إذن عليك إنك تصليه، عليك إنك تبريه، عليك إنك تسألي عليه إلى آخر هذه الأمور، حتى وإن أبى، حتى وإن رفض، وأنت مأجورة بإذن الله جل وعلا. قيام الليل، الأخت بتقول أنا بصليه قبل النوم، لا بأس لا بأس، ومن الأفضل أنك تؤخري طبعا إلى ثلث الليل الأخير، لكن إن ما كنتش تتمكني تقومي أو يغلب على ظنك أو يقينك في أنك مش هتقدر تقومي في هذا الوقت، نعم صلي بإذن الله جل وعلا قبل النوم. فلوس أولادي أختي بتقول يعني في البنك وهي وصية، أنا بقوله بالنسبة لهذا المال هي لا تستطيع إخراجه ولا التحكم فيه لأن هذا ما يعود إلى ولي الأمر، فأنا بقوله إنك بإذن الله تتقي الله جل وعلا في الأولاد، وبأنك أنت الوصية قومي بالمعروف، بمعنى إن الزيادة الخبيثة المترتبة على مال الأولاد لا تستفيدي منها ولا يستفيد الأولاد منها، هذه زيادة ربوية خبيثة يتم التبرؤ منها، وأنفقي عليه من الأصل بإذن الله جل وعلا. طبعا أنا يعني أقف عند هذا الحد ولن أطيل، وكان أمنيتي طبعا أن أنا أكمل المحور الأخير اللي هو التوبة طبعا عشان نعود إلى الله جل وعلا فيكشف عنا البلاء والوباء والغلاء، وعامة أسأل الله جل وعلا، أسأل الله جل وعلا أن يحفظ أمتنا وأن يبارك في أمتنا، أسأل الله جل وعلا أن يبارك في مصر وأن يجعلها سخاء رخاء وسائر بلاد المسلمين، أسأل الله جل وعلا أن يرفع الغلاء والوباء عن سائر الأمة الإسلامية، عن العراق وعن أفغانستان وعن فلسطين وعن مصر وعن كل البلدان الإسلامية، وأن يجعل بلادنا بلاد الأمن وبلاد الرحبة وبلاد السعة بإذنه جل وعلا. أسأل الله جل وعلا أن يمن علينا بالتوبة، أسأل الله جل وعلا أن يمن علينا بالتوبة، أسأل الله جل وعلا أن يمن علينا بالتوبة، أسأل الله جل وعلا أن يهدي شبابنا، أسأل الله جل وعلا أن يهدي شبابنا، أسأل الله جل وعلا أن يهدي بناتنا، أسأل الله جل وعلا أن ينير بيوتنا وأن ينير طرقنا وأن ينير جامعاتنا وأن ينير مدارسنا بالمنهج الشرعي على كتاب الله وصحيح سنة محمد صلى الله عليه وسلم بفهم سلف الأمة. أسأل الله جل وعلا أن يزيل الجماعات وأن يزيل الطرق وأن يزيل الأحزاب، وأن يجعلنا في مصر أمة واحدة بأمير واحد، أمة واحدة تحت خلافة ولي الأمر الذي اتفقنا عليه هذا، وأن يهديه لنا وأن يهدينا له، وأن يجعلنا جميعا في خدمة دينه، وأن يمكن لنا من تطبيق شريعته. أسأل الله جل وعلا أن يفرج كرب أهل غزة، وأن ينصرهم على أعدائهم، وأن يسدد رميتهم، وأن يدمر أعداء الدين من اليهود ومن أعداء الدين. أسأل الله جل وعلا أن يعيد لنا العراق سالمة آمنة تحت راية أهل السنة والجماعة. أسأل الله أن يحفظ مصر، أن يحفظ مصر، وأن يحفظ وليها، وأن يحفظ أهلها، وأن يرفع عنها الغلاء والوباء. أسأله جل وعلا أن يهدي الجميع. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.